بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، بجمع من الآب سد الفروج وغطى النجود وغيضانها. وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولا دمت الطير أوكانها، وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنين أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها ترجل للموت عن سابقين، ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها. وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيب جذلانها، وأصبح مشتجرا للرمايح تحل الدماء منه مرانها. صريعا 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 متى عاينته الكمات، يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحياة عن مثلي. أي صريع يعني يجبن شجعا، السماء يبن على الأرض كيوا الطفوف يتوسد خدك كثما يا ضاقت لك صبرا بعيد ابوك اي سنايا وكسر اوسايا وحيرني زماني اي خويا معبرة ولاد ومخلية ثاني اي معبرة ولاد ومخلية صك وجهي وعمالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هناك سؤال يتبادر إلى ذهن الإنسان المسلم، أن السؤال يتمثل في هذا: هل هناك تفاضل بين الناس في الإسلام؟ هل هناك أحد أفضل من أحد في الإسلام؟ مرة الجواب يكون نعم، أكو في بعض الناس أفضل من البعض الآخر، ومرة لا، الجواب يقول لا، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا لعربي على عجمي، لا لأسود على أبيض، ما في تفاضل بين الناس. لكن لما ننظر بدقة نشوف هناك تفاضل. الآن نخرج بأي نتيجة؟ هل هناك تفاضل ولا ما في تفاضل؟ الجواب: أمام النظام، أمام القانون الإسلامي، أمام الشرع ما في تفاضل. إذا واحد ارتكب إثما، سواء كان عربيا ولا عجميا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا وضيعا ولا شريفا، يعاقب بقانون الشرع. أو كانت له حقوق، واحد عنده حق يستحق شيء معين، أنا لازم أعطيه حقه في الإسلام. امرأتان أتتا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته، وحدة قرشية من قريش شريفة، وواحدة أخرى من عرب الناس مو من قريش، فساوى الإمام بينهما، هذه أعطاها بمقدار ما أعطى تلك. القرشية اعترضت، قالت: يا أمير المؤمنين، أنا قرشية وهذه مو قرشية، بمعنى تقول له أنا من أشراف العرب، أنا من بيوتات العرب، أنا أصيلة وهذه من عرض الناس، أنا وإياها تعطينا على السواء شكل واحد. الإمام عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من تراب الأرض ثم ألقاه، قال: أنا لا أرى فضلا لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق، كلنا من آدم وآدم من تراب. يعني شو اللي يميز القرشية على غيرها؟ أنت شريفة في أصلك لا بأس، لكن في الحقوق، في الواجبات، في قبالة النظام والقانون لا فرق. انت شريفة؟ نعم شريفة، يعني الآن اليوم احنا نجد بعض الناس ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا خصوصا في مجتمعاتنا مجتمعات الشيعة يقولون هذا سيد هاشمي علوي فاطمي، فهو الشريف الأصل. نعم، لكن لا سمح الله لو امتدت يده بالخيانة وسرق واحد وثبتت عليه السرقة بالأدلة بالبينة بالشهود، يعني ما يقطعون يده لأنه سيد؟ لا، أمام القانون الجميع سواسي، لا فرق بين أحد وأحد. لكن نرجع للسؤال، هل هناك تفاضل بين البعض والبعض الآخر على شكل أفراد أو على شكل جماعات؟ في تفاضل ولا ما في تفاضل؟ الجواب نعم، عندما ننظر بدقة نشوف تفاضل موجود بين الأفراد بعضهم بعض وبين الجماعات، جماعة أفضل من جماعة. هذا وين؟ نشوف القرآن الكريم، ننظر في القرآن. القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللي تحرز عند التقوى هذا لا شك أفضل من غيره عند الله وعند الناس. جنابك الآن تعرف اثنين، واحد متقي، واحد خلوا من التقوى، مو تفضل المتقي على اللي ما عنده تقوى؟ لا شك، الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، وهذه حالة طبيعية فطرية عند الإنسان. حتى أنا وأنت نفضل، لأن التقوى يا الأخوة حالة نفسية تعصم الإنسان من السوء من الغلط. لما نقول هذا متقي يعني عنده عفة لسان عفة فرج، لما نقول متقي يعني مو كذاب مو نمام ما يقص الناس ما يختار، لما نقول متقي يعني شريف النفس، لما نقول متقي يعني ايده نظيفة مو خؤون مو دجال ما يحاول ايذاء الناس. لما نقول هذه تبعات التقوى، تبعات ومستلزمات التقوى. طيب عندك واحد متقي ملتزم بالقيم بالدين بالأخلاق بالفضائل، واحد ما عنده خالي من التقوى ومن مستلزمات التقوى، أيهما أفضل عندك أقرب إلى نفسك؟ لا شك المتقي. فإذا صار تفاضل ولا ما صار تفاضل؟ الجواب نعم، هذا التفاضل، بس هو أمام القانون. يعني هناك موضوع آخر، الآن في نفسه، هذا في نفسه أفضل من ذاك في نفسه، شنو اللي فضله؟ فضله تقواه، جهده اللي بذله في عصمة نفسه في طهارة نفسه صار متقي. والتقوى جهد، مو سهلة، يعني ما يطلع واحد من بطن أمه هو متقي. لا، المتقي يعني يجهد نفسه، يعني يقيد نفسه، يعني يحرم نفسه، يعني يفرض على نفسه أمور حتى يكون متقي. فهذا متحمل عناء التقوى، قيد التقوى، فأفضل من غيره. هذا أولا. أضرب لك مثال قبل أن أتحول للثاني. دخل بعض العرب من قريش، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، شافوا سلمان الفارسي قاعد عنده، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه يجلوه يقدموه يعظموه يحترموه، لأنهم نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يجله يعظمه يحترمه. هذول عرب من قريش هذا المنظر ما يعجبهم، لا يروق لهم أن يشوفون واحد عجمي على قولتهم يقدم يفضل عليهم. فاعترضوا، قالوا من هذا الأعجمي، من هذا الأعجمي الذي جلس مجلس العرب قاعد في صدر المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، من هذا؟ فغضب رسول الله، تألم من كلامهم، غضب قال لا يمسن، قال كلام هذا مؤدأ، هذا مضمونة، لا أحد يمس سلمان بسوء، هذا إنسان مؤمن تقي ورع، لا علينا بأصل عجمي ولا عربي، علينا بتقوى اللي يميزه على غيره، دينه دينه تقوى، شعلنا هو يعني إلى أي قوم ينتمي. أنتم تنتمون كلكم إلى آدم، وآدم من تراب، أنت شوف القيم عنده، يعني تنظر للجانب المعنوي مو للجانب المادي، ينتمي إلى أي قبيلة شعليخ منه، أنت شوف دينه، هذا تقي هذا ورع. ثم قال مقولته، قولته المشهورة، قال سلمان منا أهل البيت، رفع من شأن رجل جاي من بلاد فارس لا ينتمي إلى عشيرة ولا قبيلة ولا ولا، رفع من شأنه حتى صار شنو؟ سلمان منا أهل البيت، لتقواه، لتقواه، لدينه، لالتزام الديني. هذا المعيار الأول. عندنا معيار آخر أيها الأخوة في التفاضل، اللي هو معيار الجهاد. يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين. بعض الناس كان يقوم بالجهاد، ينهض بالجهاد، مستعد يبذل حياته، يروح اللي يروح للجهاد يعني بذل حياته، يمكن يروح بعد ما يرجع يقتل، صحيح؟ طيب هذا اللي استعد لأن يبذل حياته، باع حياته لله، مع هذا اللي قاعد في بيته يمزوجته وأولاده يأكل يشرب ينام، هذول سواسية عند الله؟ لا طبعا. في الجهاد علة، سبب، معيار لتفضيل المجاهدين على غيرهم، هذا اثنين. والثالث أيها الأخوة، المعيار الثالث اللي يخلي واحد أفضل من الآخر، ما هو؟ عندنا التقوى وعندنا الجهاد، الثالث هو العلم. علم، العلم يرفع شأن الإنسان. واحد عالم، واحد جاهل، واحد يعلم، واحد لا يعلم. اللي يعلم أفضل من اللي لا يعلم، العالم أفضل من الجاهل. العلم قيمة، العلم يرفع وزن الإنسان، يرفع شأن الإنسان. إذن في تفاضل، لكن تفاضل بالقيم، بالقضايا المعنوية، في الجانب المعنوي. هذا أيها الأخوة، هذا التفاضل بين الأفراد. الآن السؤال الثاني، هل هناك تفاضل بين الملل، الأقوام، الجماعات؟ يعني هم عندنا جماعة أفضل من جماعة؟ الجواب نعم، أيضا عندنا. هذا القرآن الكريم، الآية التي تلوتها عليكم أول المنبر، أول الخطاب، يقول عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الناس. البرية يعني الناس، هناك خير البرية، هناك شر البرية. من خير البرية؟ أحسن الناس منه؟ أحسن الأمم، أحسن الطوائف، أحسن الجماعات، لأن هنا الإشارة في هذه الآية إلى طائفة، إلى جماعة معينة، يقول هذول خير البرية، أحسن من غيرهم. طيب الآن نحب أن نحدد وين نروح، لازم تراجع كتب التفسير. راجع، أنا أقول لك الآن، أنا أقول لك الآن، راجع كتب التفسير عامة، كتب تفسير الشيعة وكتب تفسير غير الشيعة. اللي عنده كتاب يراجع الكتاب، اللي ما عنده بإمكانه يدخل على الإنترنت. الآن المعلومات والكتب والتفاسير كلها على الكمبيوتر. راجع تفسير هذه الآية، شوف منو خير البرية، انا اقول لك ملخصا، اقول لك ملخصا هاي المعلومة اخذها مني وروح تأكد منها. شوف سيد عبد الحسين كان صادق ولا من كيف يقول هذا الكلام. راجع التفاسير تجد ان هذه الآية لما نزلت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي أمام أصحابه، أشار إلى علي وقال هم هذا وشيعته في حديث آخر يخاطب علي عليه السلام يقول له يا علي تعرف من خير البرية؟ قال من يا رسول الله؟ الله ورسوله أعلم. قال هم أنت وشيعته. وفي حديث ثالث وفي حديث رابع مجموعة أحاديث تأكد على أن خير البرية. والله هذا الكلام مو مني، راجعوا التفاسير، تفاسير المسلمين، شوف التفاسير المفصلة والروايات والأحاديث اللي واردة في التفسير تؤكد على أن خير البرية هم علي وشيعته. طيب الآن قد واحد يتساءل أولا من علي وشيعته، من هنا يتوسع الباب نجي ننظر نشوف حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى الأصحاب كانوا من قسمين، بعضهم محسوب على علي يشار إليهم يقولون ذول هؤلاء شيعة علي، في أصحاب أصحاب رسول الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يشار إلى المقداد ابن الأسود الكندي، يشار إلى عمار بن ياسر، أبي ذر، سلمان وغيرهم كثر كان يشار إليهم في عهد رسول الله في حياة رسول الله على أنه هذول شيعة علي بن أبي طالب. ورسول الله صلى الله عليه وآله يحبهم يقربهم، يعني هم مو صحابة، صحابة لكن يمتازون أيضا بأنهم شيعة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يقول له يا علي في حديث مشهور يقول له يا علي أنت وشيعتك يوم القيامة على منابر من نور مبيضة وجوهكم حولي في الجنة. ثم استمر التشيع لعلي بن أبي طالب، استمر إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. لما قبض تغيرت الأمور والظروف، يوم اللي قبض رسول الله صلى الله عليه وآله اعتصموا مجموعة مع علي بن أبي طالب والهاشميين، علي بن أبي طالب والهاشميون ومجموعة من الصحابة ومنهم من بني أمية أيضا، منهم من بني أمية كانوا شيعة لعلي بن أبي طالب ذاك اليوم، اعتصموا في بيت فاطمة. اليوم اقرأ تعدادهم، خلي الإمام وبني هاشم تجد تعدادهم لا يتجاوز 20 واحد، 20 واحد من الصحابة هذول كانوا يسموهم شيعة علي بن أبي طالب. على مر الدهور والعصور تعاظم عددهم تكاثر عددهم، مرت الأيام استعملت الحكومات معهم القهر، صارت الأمور إلى بني أمية اشتدت الأزمة عليهم، حاربتهم الدولة الأموية بعنف بشدة، ثم بعد ذلك الدولة العباسية، بعد ذلك الدولة العثمانية، استمر العنف والشدة على الشيعة 1400 عام تقريبا. ولكن بدل أن يخمد هذا النور، بدل أن يخمد هذا الصوت وينطفي هذا النور، سبحان الله كان في تعاظم مستمر. وهذا شيء عجيب، هذه مفارقة، مفارقة عجيبة، أنك أنت تسلط يعني الصوت على رأس إنسان، تضربه، ترفع السيف، تقطع أوصاله، وهو بدل أن يموت يحيا ويتعاظم يوما بعد يوم. هذا ما حصل لشيعة علي وشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لو واحد اليوم أيها الأخوة ينظر في التاريخ يشوف المآسي اللي انصبت على أهل البيت وأشياء علي، يشوف شيء غير قابل للتصديق، غير قابل للتصور. لما اليوم احنا نحكي لبعض الناس نقول حصل لهم كذا وكذا، ما يصدق، ما يصدق، لهولها، لعظمتها، لشدتها. لما تحكي للناس ما يصدقون، لكن هذا اللي حصل، انهم صبروا في ذات الله، صبروا في جنب الله على القتل والتشريد والتعذيب والأذى والتهميش والقهر والاستهانة بهم والازدراء بهم وإيذاءهم، مو يوم يومين، مو 100 سنة و200 سنة، 1000 سنة وأكثر من 1000 عام، 1000 سنة وأهل البيت وأشياعهم، يكفيك، يكفيك أن تعلم 1000 سنة أهل البيت وأشياعهم في موقع دفاع، والأموي والعباسي والعثماني في موقع هجوم، طول عمرهم أهل البيت وأشياعهم في موقع دفاع. يعني أنا قاعد دائما طول عمري، والدي أيضا كان هكذا، جدي أيضا كان هكذا، جدي أيضا كان هكذا، وآبائي وأسلافي إلى أن نصل إلى علي بن أبي طالب، إحنا هذا شأننا، هذا ديدننا، هذه حالتنا. إحنا قاعدين نقول لا، أنا ما قلت، أنا ما سويت، أنا ما صرفت كذا، أنا مو على باطل. يعني تهم توجه إلي طول عمري أنا في موقع دفاع، طول عمري، مو طول عمري أنا، لا، طول عمر التشيع، أنا في موقع دفاع طول عمر التشيع. والأموي والعباسي والعثماني وغيرهم طول عمرهم في موقع هجوم. ويا ليت، يا ليت توجه إلينا تهم حقيقية. يعني قد مرة يعني واحد ينتقدك على شيء فيك بالحقيقة، يحسبها هذه تهمة، ومرة يوجهون إلينا أباطيل، أباطيل يا أخي. تلاحظ، خلي أقول لك، يعني أضرب لك بعض الأمثلة. إحنا الأيام نسمع من البعض يقول الشيعة يزورون قبر أبي لؤلؤة قاتل الخليفة عمر بن الخطاب. أبو لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قبره في كاشان وأنتم تزوروا. طيب، هو طبعا في قبر، في قبر لشخص اسمه أبي لؤلؤة. الآن الحكومة هناك هدمت القبر، منعت زيارته، لكن لازم هاي الحقيقة لا تخفى على الناس، لا يجي واحد يتهمني بالباطل، لا يشحن النفوس ضدي، لا يقوم في وسائل الإعلام هنا وهناك يقول انتم تزورون قبر أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب. هذه تهمة، هذا كلام باطل. ليش أبين لك؟ أبين لك وأنت أنظر في الموضوع. أولا أيها الأخوة، أولا أنظر في التاريخ، أي تاريخ، أي كتاب تاريخي يذكر مقتل الخليفة عمر بن الخطاب، أي كتاب تاريخي يذكر مقتل الخليفة عمر بن الخطاب، انظر. هذا تاريخكم، تاريخ يعني المسلمين يذكرون هناك أن عمر بن الخطاب لما قتله أبو لؤلؤة، عبيد الله بن عمر، مو عبد الله بن عمر أخوه، عبيد الله بن عمر أخذ أبو لؤلؤة قتله، ولم يكتفي بقتله هو وحده، إنما قتل معه الهرمزان رئيس الفرس في المدينة، وقتل بنت الهرمزان، بنت قاعدة في البيت ما لها ذنب، أيضا أخذها وقتلها، وقتل 6 أو 7 من الفرس اللي كانوا موالي مسلمين نايمين في المسجد، أخذهم كلهم قتلهم. أما أبو لؤلؤة بنفسه ما اكتفى بقتله، بل قتله وأشعل النار في جثته. هذا تاريخك. طيب إذا كان عبيد الله بن عمر قتل أبو لؤلؤة وقتل غيره وأشعل في جثته النار، والعجيب هذا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما صارت الخلافة إلى عثمان قال له: أيها الخليفة، هذا عبيد الله بن عمر قتل قاتل أبوه، طيب من حقه أن يقتل القاتل، لكن هذا الهرمزان وبنته وذول المساكين اللي كانوا نايمين في المسجد أخذهم وذبحهم قتلهم، هذا لازم تقتص منه، تقتد منه، ما يجوز هذا في الشرع، ما يجوز في الإسلام، هذا قتلهم ظلما. امتنع الخليفة عثمان لأسباب هو كان يعرفها، امتنع من أن يعاقب عبيد الله بن عمر. فلما صور لما آلت الخلافة إلى علي سلام الله عليه، عبيد الله بن عمر من خوفه، لأن كان يعرف أن الإمام صار حاكم اليوم، الإمام صار حاكم، صارت الحكومة والخلافة إلى علي بن أبي طالب، الإمام راح يأخذه ويقتص منه بحق، لأن هو قتل ناس أبغياء. فمن أول يوم من خلافة أمير المؤمنين فر وراح التحق إلى معاوية في الشام، وبقي في الشام مع معاوية حتى كانت حرب صفين، اشترك في حرب صفين ضد الإمام وقتل في صفين. شوف لاحظ، التاريخ يذكر أن عبيد الله بن عمر أخذ أبا لؤلؤة وقتله وأشعل فيه النار، شلون صار عنده قبر في كاشان؟ أنا أسألك حقيقة، قل لي فهمني، كيف صار عنده قبر في كاشان؟ هذا أول. ثانيا هاي المسألة لاحظها، كاشان يا الأخوة لما صار الفتح الإسلامي، لما فتحوا بلاد فارس شوية شوية وصل الفتح إلى كاشان، يوم فتحت كاشان، كاشان ما كانت شيعية، بلاد فارس ما كانت شيعية، كاشان قبل 500 سنة صارت شيعية، قبل ذلك كانت يعني ما كانت شيعية. طيب هالمدة 900 سنة 800 سنة أبو لؤلؤة كان عنده قبر ولا ما عنده قبر؟ إن قلت كان عنده قبر، كيف يكون عنده قبر ومزار بين ناس مشيعة؟ وإن كان ما عنده قبر، شلون صار لقبر اليوم ويزار؟ والحقيقة أن القبر هذا ليس قبر أبي لؤلؤة، إنما القبر هذا لشخص صوفي كان يسكن هناك، يكنى بأبي لؤلؤة، مات ودفن، والناس اتخذوا قبر مزار، اسمه صدفة، اسمه أبو لؤلؤة. اليوم يخرج علينا البعض في بعض القنوات يقول انتم تزورون قبر ابي لؤلؤ قاتل عمر بن الخطاب، وانا قاعد انا وغيري يعني احنا قاعدين ندافع عن انفسنا، مخلينا احنا في موقع دفاع طول عمرنا طول العمر من علي بن ابي طالب الى الان. يحاسب الانسان على دينه على عقيدته، طيب لا بأس، احنا مع ذلك نعتبر يعني المسلمين عامه اخواننا واهلنا، ونتمنى ان ياتي اليوم الذي نكون فيه اخوان بحق تقوم بيننا علاقات محبه كما هو الحال يعني في كثير من البلاد، كما هو الحال هنا في الكويت يعيشون الكل سواسية ويحب بعضهم بعضا، إلا بعض الناس إلا بعض يعني الشواذ هذول استثنيهم، وإلا الناس يعيشون أخوة متحابين خلافنا إحنا مع أخواننا السنة، وخلاف السنة معنا يعني ليست في الأصول أيها الأخوة، خلافنا معهم في بعض الفروع كخلاف أصحاب المذاهب مذهب مع المذهب الآخر، وهذا لا مانع فيه يعني لا إشكال فيه. أعود إلى حديث الأول، أقول رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب علي يقول له هذول شيعتك هم خير البرية. ليش تقول لي ليش؟ لأنهم تمسكوا بأهل البيت، تعلقوا بأهداب أهل البيت، درسوا في مدرسة أهل البيت، تمسكوا بأفكار أهل البيت، استناروا بنور أهل البيت، وفي سبيل هذا أوذوا عذبوا، يعني جرت عليهم الويلات، ألمت بهم المصائب. أنت أقرأ تاريخهم ماذا حصل لهم، كم قتلوا منهم، كم أساءوا إليهم، السجون كانت مشحونة بأولياء أهل البيت وأشياء أهل البيت، كانوا يضرجون بدمائهم تسبى نساؤهم. يعني الحسين بن علي سلام الله عليه شنو سووا معه؟ اللي أساءوا إلى الحسين يعز عليهم أن يسيئوا إلى غيره من عامة الناس؟ أليس الحسين ابن بنت رسول الله داسوا تحت حوافر الخيل ذاك اليوم أيام وفاة الإمام الحسن؟ أما سمعت الإمام الحسن سلام الله عليه دس إليه السم قضى مسموم منعوا دفنه عند قبر جده؟ يا أخي منع من أن يدفن عند قبر جده، بيته هذا قبر جده رسول الله، خصوصا وأن آخرين مدفونون هناك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش الحسن يمنع من أن يدفن عند قبر جد الرسول؟ يسم، يقتل بالسم تعذيبا قتلا بالسم، ثم يمنع دفنه عند قبر جده رسول الله؟ هذا أي وين صاير؟ اللي فعلوا هذه الأفاعيل مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعني يعز عليهم أن يسيئوا إلى شيعتهم وأهليهم. اقرأ كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني، شوف ماذا جرى على الطالبيين. تعرف من الطالبيين؟ أبو الفرج الإصفهاني الأموي، هو أموي النسب، عربي أموي النسب، ينتهي نسبه إلى مروان بن محمد الحمار آخر خليفة أموي، لكن سكن إصفهان 40 سنة فلقب بالإصفهاني. أنا بعض الناس أسمعها يقول هذا أبو الفرج الإصفهاني العجمي الكذا، لا مو عجمي، أبو الفرج الإصفهاني أموي عربي ينتهي نسبه إلى آخر خليفة من خلفاء بني أمية، لكن سكن إصفهان 40 سنة. يوم ذاك إصفهان، يوم اللي سكنها أبو الفرج إصفهان، كانت حاضرة علم يروحون إليها العلماء، وكانت الدولة يعني قائمة هناك، وكان الوزراء والشخصيات كثيرة يعني كانوا هناك في إصفهان، وأبو الفرج راح سكن هناك لمصلحته لطلب العلم فلقب بالإصفهاني، كما أن كثير من الفرس والأفغانيين والعذريين اجوا سكنوا بغداد سموه البغدادي، سموه الموصلي، هو مو من بغداد ولا من موصل أصلا. يعني هذا اللقب لا يؤخذ به، احنا نشوف واقع الشخص أصلا من وين، ننظر في واقع حاله، ايش عليك لقب شنو، لا عليك بلقبه. أبو الفرج سمي لقب بالإصفهاني لأن سكن إصفهان. عنده كتاب اسمه مقاتل الطالبيين، يقصد بالطالبيين الشهداء من آل أبي طالب، يبدأ بجعفر، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام، شهيد مؤتد رضوان الله تعالى عليه، اللي عنده اليوم قبر مرقد يزار في الأردن على الحدود مع يعني في مدينة مؤتد. ثم الحسين، ثم يعني علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، والأئمة عليهم الصلاة والسلام يذكرهم، ثم آل أبي طالب بالمئات بالمئات ممن شردوهم قتلوهم لا لشيء. شنو كان ذنبهم؟ كثير منهم ما عنده أي ذنب سوى أنه ينتمي إلى علي بن أبي طالب، ينتمي إلى آل أبي طالب، سوى أنه ينتمي إلى مدرسة الإمام، وكذلك أشياعهم بعد ذلك. وما نقموا منهم، في القرآن يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وسأواصل أيها الأخوة لكم هذا الحديث إن شاء الله في الليلة القادمة، لنتعرف على هوية التشيع وماذا جرى على الشيعة، وليش صاروا خير البرية، لماذا عبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله التعبير هذا، سماهم خير البرية لما نزل قوله تعالى أولئك هم خير البرية. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يجعلنا من أشياع آل محمد ومن أتباعهم والسائرين على نهجهم وهديهم ومن والهم، وإحنا على أتم الاستعداد أن نتحمل من عناء الدهر وصفعات الأيام، نتحمل ما نتحمل، لكن نبقى على ولائنا وتمسكنا وحبنا لعلي وآل علي. أبا حسن لو كان حبك مدخلي جحيما لكان الفوز عندي جحيمها. أبا حسن هذا صاحب ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول أبا حسن لو كان حبك مدخلي جحيما لكان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها. أنت مولاه، أنت سيده، وأنت قسيم الجنة والنار. يخاف من النار هذا؟ أنت إمامه، أنت سيده، أنت مولاه. اللهم اشهد، اللهم اشهد أننا من شيعته ومحبيه والسائرين على هديه ونهجه ومنواله، نفرح لفرحهم ونحزن لأحزانهم، كما قال مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. أنت تصور هذه مجالس الحسين، يعني أتت اعتباطا البعض أيها الأخوة، مع الأسف البعض يتصور هذه تقاليد عادات عند الشيعة تعلموها في وقت متأخر. عموما المجالس وغير المجالس، الشعائر، شعائر حسينية، يقول هذه عادات الناس تعلموها من الأتراك من المسيحيين من ما أعرف إيش، يعني هذا الكلام الفارغ اللي يقال هنا وهناك. لا، هذه المجالس أقامها علي بن موسى الرضا، هذه المجالس أقامها زين العابدين. تاريخ المآتم أيها الأخوة في يعني في سياق حديثنا عن هوية التشيع أذكر لك إن شاء الله تاريخ المآتم. من جملة من قام أقام هذه المآتم واهتم بها كان الإمام علي بن موسى الرضا بأبي وأمه، منها قضيته مع دعبل، دعبل الخزاعي يزور في محرم، يزور الإمام الرضا مع وفد من أهل الكوفة، مو وحده، خرج في وفد مع أهل الكوفة إلى أن وصل إلى خراسان، دخل على الإمام الرضا. الآن تصور الشاعر أيها الأخوة، هاي العادة، الشاعر كان إذا يدخل على رئيس ملك ولي عهد وزير حتى على بعض الشخصيات العامة، يعني الشاعر لما يدخل شي يسوي؟ يمدحه، العادة يمدحه حتى ياخذ منه فلوس. الوزير والخليفة والسلطان والأمير العسكري القائد ينتظر من الشاعر أن يقول في مدحه شعرا ويعطيه فلوس. أما دعبل ما عنده قصيدة في مدح الإمام الرضا، ولا الإمام الرضا بانتظار أن يمدحه هو شخصيا. ليش؟ لأن أيام عاشوراء، أيام محرم، لما دخل على الإمام، الإمام قال له يا دعبل هل قلت في جدي الحسين شعرا؟ ما يقول له هل قلت في حقي، ولا دعبل جاي يقول في حق الإمام الرضا، يقول في حق الإمام الرضا في مناسبة أخرى. الآن الإمام يقول له هذا ربيع الحسين، هذا محرم الحسين، هذا محرم، شهر محرم شهر الحزن والحزان، شهر بكى فيه رسول الله، بكت فيه السماوات والأرض. يقول له يا دعبل هل قلت في جدي الحسين شعرا؟ قال نعم سيد، أنا جايك وعندي قصيدة، جيت أنظم، جيت يعني أقيم المأتم ونظمت في الحسين، اتفضل يا دعبل قول. وقبل أن يقول شعره قام بأبي وأمي، نصب سترا بينه وبين النساء، أحضر النسوة العائلة من كان في البيت من النساء أجلسهن خلف الستر، قال تفضل. فبدأ دعبل يقول أشعار التائية المعروفة، ما أعظمها، يقول تجاوبنا بالهرنعيان والزفراتي، تجاوبنا بالهرنعيان والزفراتي، نوائح عجم اللايف والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس وسارى هوى الماضي وآخر آيات، إلى أن يقول قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاع، إذ السفنا آياتي، ديار رسول الله بالخيف من منا وبالبيت والتعريف والجمرات،
يذكر الناس بأبيات آل محمد اللي صارت خالية منهم، ديارهم اللي صارت خالية رحلوا عنها. ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعلي والجمرات. هذه شنو كانت الديار؟ مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات. اي الى اين؟ الان يريد يبكي الإمام، يريد يعزي، يريد يعزي، ما يعزي الامام الرضا، يعزي منه؟ يعزي صاحبة العزاء ام المصيبة، يعزي السيدة فاطمة الزهراء، يوجه اليها الخطاب، يقول لها سيدتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا لطمت الخيل، إذا لطمت الخيل فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي، أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي، نجوم السماوات بأرض فلا يا توفيت فيهم قبل حين وفاتي. النوح النوح يا زهراء، اي على منه تنوحين؟ نوحش على، خلي اسمع صوتك، وصل صوتك الى الزهراء. النوح يا زهراء، هاي على منه تنوحي؟ نوحش على المسموع، هم لا نوحش على حسين. اي حنت ونادت والدمع بالخد بعدي. ان تسألوني يا خوايا كلهم اولادي، اي لكن صواب حسين ساطي في فؤادي، واعظم علي لون عايا الناعي على حسين. بعد ابشي على اولادي، لسان حالها بابي وامي، ابشي على اولادي ذبايح شهر عاشور، وانصب عليهم ما تبي في وسط القبور. اي وانت اي والله وانت تضلع لي بجنب الباب مكزور، واعظم علي لون عناحي على حسين. دهري رمادي اي بالرزايا بكل غالي، شتت اولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساحة من الحزين مرتاح بالي، واعظم علي لون عين ناحي على حسين. شطك يا فرات فمر لا تحلو فماؤك لا غني ولا مني. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الجليل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني في مرضى وأصحاب حاجات، ويعني إحنا أيضا منهم، اقرأوا معي اللي قاعدين داخل الحسينية واللي برا يسمعوني، اقرأوا الآية الشريفة: لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم وشفاء المرضى وكشف الكربات إن شاء الله عن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اقض حاجات المحتاجين، تقبل أعمالنا، يسر أمورنا، اقض حاجاتنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.